الأستونيون السبعة يتحررون من الاختطاف بعملية تفاوض غامضة شاركت فيها سفارات أجنبية. بعد 5 سنوات على عدوان تموز، جنود البارجة الإسرائيلية ساعر 5 ما زالوا تحت الصدمة. لافروف يجدد أمام كلينتون موقف روسيا الرافض لأي قرار في مجلس الأمن ضد سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أول ظهور علني لهم بعد الإفراج عنهم من قبل خاطفيهم، سمحت السفارة الفرنسية في بيروت للأستونيين المختطفين السبعة بالخروج إلى شرفة السفارة لتحية الصحفيين الذين احتشدوا منذ الصباح أمام المبنى لمتابعة حيثيات تحريرهم. الأستونيون الذين بدوا في صحة جيدة سيغادرون لبنان منتصف ليل اليوم إلى ديارهم بعد الاستماع إلى إفادتهم في قصر العدل لاستكمال التحقيقات القضائية بشأن خلفية اختطافهم وهوية الخاطفين، كما أعلن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الذي أكد بعد زيارته السفارة الفرنسية ولقائه الأستونيين برفقة مدير عام قوى الأمن الداخلي لواء أشرف ريفي أن عملية الإفراج عن الأستونيين وتسليمهم للسفارة الفرنسية تمت من دون أي وجود للقوى الأمنية اللبنانية، وأن فرع المعلومات كان يطلع على سير التفاوض.
بتعرفوا أنه من بعد 24 ساعة من عملية الخطف ألقينا القبض، قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على 7 أشخاص، وبالنهاية ضلوا يتابعوا الموضوع لحتى صاروا لتسعة أشخاص. طبعا خبروا كل شيء، ونحن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية من جيش لبناني وأمن عام، بس بقدر بقول لك انه كان المجهود اللي عملوه فرع المعلومات بقوى الامن الداخلي كان له الدور الاكبر بهالموضوع هذا. في موقوفين لبناني ومن جنسيات مختلفه، التحقيق بكره هو بيقلكم شو من النا. نحن شاركنا من بعيد مشان ما نخربط الامور، بس كل المعلومات عندنا اياها وراح بتشوفوا النتائج بعدين.
الوزير قال لماذا السفاره الفرنسيه كان لها الدور الابرز؟
كلهم الكل يعني كان في، بتعرف انه استونيا ما عندها سفاره هون بلبنان. طلبوا بصفتهم انه هن بالاتحاد الاوروبي، صارت كل الدول اللي هن نازلين ضمن هالمجموعه الاوروبيه ساعدتهم، والسفاره الفرنسيه نسقت بهالموضوع، وكانت السفاره الفرنسيه متابعه الموضوع مع قوى الامن الداخلي، واستمر هالتنسيق هذا مع كمان البوليس الاستوني وتوصلنا للنتيجه.
السفير الفرنسي في لبنان دوني بيتون، وعقب زيارته وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، أوضح أن الإفراج عن الأستونيين جاء نتيجة التحقيقات التي جرت، مشيرا إلى أن فرنسا قدمت دعما دبلوماسيا وماديا في هذه القضية.
منذ وقوع عملية الخطف تحركت فرنسا كما كل الدول الشريكة والصديقة الأخرى لأستونيا من أجل توفير الدعم الدبلوماسي واللوجستي، إذ أنها مسألة أستونية لبنانية، ونحن سعداء لأننا استطعنا المساهمة من جهتنا في هذه العملية الإيجابية لإطلاق سراح هؤلاء. منذ البداية وبناء على طلب أستونيا قدمنا دعما دبلوماسيا وماديا وبطريقة شفافة جدا إزاء السلطات اللبنانية.
رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تابع عملية الإفراج عن الأستونيين السبعة، واطلع من قادة الأجهزة الأمنية على تقارير تفصيلية عن وضعهم ونقلهم إلى بيروت، كما اطلع من السفير الفرنسي على الجهود الفرنسية في هذا الإطار. وتلقى الرئيس ميقاتي اتصالا من وزير خارجية إستونيا أورماس بات تشاورا خلاله في الموضوع، واتفقا على عقد اجتماع في السراي الحكومي فور وصول الوزير الإستوني إلى لبنان قرابة 10 من ليل اليوم. عرضت القناة 10 في التلفزة الإسرائيلية شهادات جنود كانوا على متن البارجة ساعر أثناء إصابتها بصاروخ من قبل المقاومة في لبنان، وصفوا فيها حالة الصدمة والهلع الذي شعروا به في تلك اللحظة، وكيف تحطمت ثقة جنود البحرية الإسرائيلية بعد الحادث، بعدما كانوا يجولون بحرية في البحر ويشاركون في إحراق الضاحية مع الطائرات الإسرائيلية.
5 أعوام على أهم ضربة تعرض لها الجيش الإسرائيلي في حرب تموز 2006، وهي استهداف البارجة ساعر 5 على يد المقاومة في لبنان. فبعد 5 أعوام يعرض التلفزيون الإسرائيلي شهادات لجنود كانوا على البارجة وقد وصفوا إصابتها باللحظات الرهيبة.
إذا طلبت مني وصف هذا الحادث بكلمة واحدة فهي الصدمة، حيث لم نعتقد أن تصاب سفينة كهذه على هذا النحو. فقد تم إعدادنا لتهديدات ملائمة لحالة حزب الله في ذلك الوقت وضد أشخاص يحملون صواريخ على الكتف فقط، لكن ليس مطلقا لأمر كالذي حصل.
لقد كانت فضيحة وحادثا كان يجب أن لا يقع، فأنت تشعر أنك محمي جدا ولا تتوقع أن يحدث ذلك، لأنك تعلم أن الطرف الآخر لا يستطيع أن يفعل شيئا معك، فلا توجد لديهم سفن، فأنت لا تواجه إيران، إنما لبنان، فماذا سيكون لديه؟
جنود البحرية في ساعر 5 تحدثوا عن مدى الجرأة التي كانت لديهم للاقتراب من الشواطئ اللبنانية والتجوال بحرية مقابل سواحل بيروت قبل إصابة البارجة.
كنا نرى مطار خلدة يحترق، هذا ما رأيناه عندما قصفه سلاح الجو.
أنت ترى الحرب لكنها بعيدة عنك ولست على الأرض، لكنك ترى من على بعد 20 كيلو مترا ما يحصل وترى بيروت تشتعل.
صدمنا جميعا عندها بدأت النيران بالتصاعد والانتشار، وانتشرت الرائحة والصراخ والهلع بين الجميع. في اللحظات الأولى لوقوع الحادث أمسك قائد السفينة بيدي وقال: هناك مفقودون، خذ أحدا معك وابدأ البحث.
تسمع فجأة صوت انفجار وتشعر بالاهتزاز. أذكر أنه نظر بعضنا إلى بعض عندما كنا في غرفة الطعام حيث عم الصمت، وفجأة قام الجميع وبدأوا بالركض كل إلى موقعه.
زادت الصدمة لدى الجنود عندما رأوا أن قيادتهم كانت مهتمة بعودة السفينة من دون السؤال عن حال الجنود.
قالوا لنا: مع كل الاحترام، لقد أعدتم هذه السفينة التي تساوي 350 مليون دولار، ولم أسمع أحدا منهم يقول شيئا عن الرفاق الذين قتلوا.
تلفزيون العدو قال إن ملاحي ساعر 5 لا يزالون يشعرون بعد مرور 5 أعوام بالذهول من الخفة التي محيت فيها ذكرى إصابة السفينة من الذاكرة العامة الإسرائيلية، خصوصا أن هذا الحادث جسد الغرور والغطرسة وعدم فهم القادة الإسرائيليين أنهم في حالة حرب.
قالت تقارير إحصائية إسرائيلية إن عدد المهاجرين اليهود من الكيان الصهيوني وصل في عهد حكومة نتنياهو إلى قرابة 1 مليون شخص، واعتبر متابعون السبب اعتبروا أن السبب في الهجرة العكسية يعود إلى تخوف المستوطنين من أي مواجهة عسكرية باتت بعد العام 2006 تطال عمق سكنهم.
كشفت تقارير تستند إلى معلومات مصدرها وزارة الهجرة والاستيعاب الصهيونية أنه في عهد حكومة نتنياهو وصل عدد اليهود الذين هاجروا إلى خارج الكيان العبري قرابة 1 مليون. وكانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أرجعت أسباب التزايد في الهجرة العكسية إلى حالة الخوف من المستقبل المجهول، وهو ما اتفق معه المختصون في الشأن الصهيوني.
هناك عدد كبير من الأسباب، قد تكون تلك أسباب مرتبطة بالحروب واليأس من إمكانية أن قد يكون خيبة الأمل. هناك كثير من اليهود الذين جاءوا إلى إسرائيل، بعضهم اعتقد أنها دولة اشتراكية، دولة رفاه ورخاء، ولم يجد ذلك. بعضهم جاء واعتقد أن هذه الدولة ستكون هي الدولة العصرية الإنسانية التي ستضع حدا لل مأساة اليهود في العالم، وهم مطاردون كل الوقت على مدى 2000 عام، فجاءوا إلى هنا وإذا هم يطاردون ويلاحقون شعبا آخر ويغرقون في بحر من الدماء ومن دون أي أمل، وهنالك أناس يوجد لديهم فرص عمل.
المراقبون أكدوا أن الهجرات العكسية سينجم عنها تأثيرات ديموغرافية واقتصادية تصيب العصب البنيوي للاحتلال وتلحق أضرارا جسيمة بالمشروع الصهيوني.
كان الكيان الصهيوني في السابق لديه الأمان العسكري أو الأمان الأمني، بمعنى أن الداخل الصهيوني لم يكن مهددا إطلاقا من أي قوة ترد، كانوا دائما يهاجمون. بعد 2006 و 2008 صارت المسألة واضحة أنه هناك ما يمكن أن يخلق هؤلاء الذين عاشوا فترة طويلة على الأمان الأمني والأمان الاقتصادي أيضا، وبالتالي هذا يغرب الهجرة. إضافة إلى قضية أساسية أن أكثر المستوطنين أو مستوطني الكيان هم في الحقيقة يحملون أكثر من جنسية واحدة.
وبحسب ما ذكر الموقع الإخباري العبري أنيان مركزي، فإن أكثر من 60% من الإسرائيليين اليهود استفسروا من سفارات أجنبية عن إمكانيات الهجرة والتجنس. ومقابل كل ذلك، فإن الفلسطينيين في أراضي العام 48 لديهم قراءة أخرى للأمر.
أعتقد أنه بالفترة المقبلة رح يكون تأثير أشد والتضييق أكثر جميع المجالات. إسرائيل رح تفكر بحل ثاني، ألا وهو أنه تجيب من شرق آسيا الوسطى مثلا أو من أفريقيا، لأن عمال يعني رح يجيبوا عمال برضو.
وفي ظل انكماش المشروع الصهيوني، فإنه من المتوقع أن لا تمتلك أي حكومة قادمة القدرة على إقناع هؤلاء بالعودة مرة أخرى للدولة العبرية. إذن الصهاينة باتوا يعون بأن جبهتهم الداخلية لم تعد محصنة كما كانوا يعتقدون، والهجرة هي الملاذ الآمن للكثيرين منهم. خالد الفقيه، قناة المنار، فلسطين المحتلة.
ونعود إلى الإفراج عن الأسلونيين السبعة الذين خطفوا في البقاع، حيث ظهروا للمرة الأولى بعد الإفراج عنهم على شرفة مبنى السفارة الفرنسية في بيروت.
نعم،
انتقد الكاتب السعودي داود الشريان في مقال في صحيفة الحياة الكلام الذي ورد على لسان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وخصوصا هجومه على بعض الزعامات السنية اللبنانية الذي تعمد تشويه صورة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
قرار الاتهام
هي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لانتقاد لاذع من الكاتب السعودي داود الشريان، لكن دفاع الحريري عن بعض السياسيين اللبنانيين ووصفه البعض الآخر بصفة الغدر خلال مقابلته الأخيرة مع الام تي في أمر يستحق التوقف عنده. يقول الشريان في مقاله بعنوان سعد الحريري يتكلم إن الحريري الابن يتصدر لقضية عادلة لكنه يستثمرها لطموحاته، فسعد أجاد صنعة الكلام ولم يتعلم فن السياسة. هو أشاد بسياسيين لهم تاريخ غير مشرق في السياسة اللبنانية، فضلا عن أن بعضهم خذله مثل ما فعل مع والده من قبله. ويفند الشريان مقابلة الحريري الذي سلط هجومه على زعامات سنية وتعمد تشويه صورة ميقاتي الذي لم يمض على تسلمه رئاسة الوزارة سوى بضعة أيام، وسعى إلى استخدام جريمة الاغتيال في معركة رئاسة الوزارة واستعذب دور المستهدف والشهيد المنتظر، وبرر إجازته الصيفية بقوله أردت أن أغيب بعض الشيء وأراقب من بعيد ما يحصل. وانتقل الشريان من الابن إلى الأب قائلا لا شك في أن الذي يعرف علاقة الراحل رفيق الحريري بعائلات طرابلس وصيدا وبيروت لن يستغرب كلام ابنه سعد. الأب همش زعامات سنية وصدها عن علاقات مع السعودية والخليج وأضعف مؤسساتها الخيرية، واختصر هذه الزعامات في شخصه وغيب بيوتا عريقة مثل سلام وكرامي وميقاتي والصفدي وغيرهم، وصار يمن عليهم بمقعد في مجلس النواب، واخترع ما يسمى الحريرية وجعل الأمة أشبه بطائفة، والأسوأ أنه لا يدرك خطورة ذلك. وختم الشريان مقاله الأكيد أن الحكم على نيات الرئيس نجيب ميقاتي ودوره من خلال رأي سعد الحريري ليس في مصلحة لبنان. ميقاتي رجل وطني، وهو أعلن منذ البداية رفضه للتسويات الظرفية وتمسكه بالدستور ووثيقة الوثاق الوطني في الطائف بنصها وروحيتها، ويجب منحه فرصة كافية، ناهيك عن أنه أكثر خبرة وحكمة من سعد الحريري.
تسلم رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط دعوة لزيارة طهران للمشاركة في المؤتمر الدولي لفلسطين. نقل الدعوة السفير الإيراني في لبنان غدا فاروق أبادي الذي زار النائب جنبلاط في دارته في كليمنسو، وحضر اللقاء وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي ونائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي دوريدياغي.
كانت اليوم فرصة مناسبة لتسليم دعوة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الدكتور علي لاريجاني للأستاذ وليد جنبلاط لأجل المشاركة في مؤتمر الدولي لفلسطين الذي يعقد في يومين الأول والثاني من تشرين الأول في طهران بمشاركة مجموعة من الرؤساء البرلمانات والبرلمانيين والشخصيات السياسية البارزة الناشطة في مجال الفلسطيني وأيضا القيادات الفلسطينية.
رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعوة فرنسا لإصدار قرار في مجلس الأمن الدولي حول سوريا. وخلال مؤتمر صحفي في واشنطن مع نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون، قال لافروف إن الدبلوماسية لا تعني تسجيل نقاط، وهدفنا هو حل المشاكل، لكن إدانة بعض الأشخاص من دون تقديم الحل لا تؤدي بنا إلى أي مكان. أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أنه لا يحق لأي شخص أن يتدخل في شؤون سوريا الداخلية أو أن ينزع الشرعية عن رئيسها. يأتي هذا في وقت أكد وزير الخارجية السوري وليد معلم رفضه أي تدخل في شؤون سوريا الداخلية.
عبر أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي عن دعم الجامعة لاستقرار سوريا، معلنا عن سعادته بالاطلاع من الرئيس السوري بشار الأسد على خطة الإصلاحات التي بدأت في البلاد، رافضا التدخل الخارجي بشأن أي دولة عربية. الأمين العام الجديد للجامعة العربية وفي أول زيارة له لدمشق في إطار جولته العربية الأولى تمنى على الدول العربية تناسي خلافاتها وحساسياتها والنظر للمصلحة العربية المشتركة، معتبرا أن ما يجري في ليبيا يتخطى رؤية الجامعة العربية التي ترفض التدخل العسكري.
أنا سعيد أن فخامة الرئيس أكد أن سوريا دخلت مرحلة جديدة وأن سوريا الآن تمشي في طريق الإصلاح الحقيقي. الجامعة العربية لا تقبل التدخل الأجنبي في أي شؤون داخلية عربية، كما أن الجامعة العربية لا تتدخل في شؤون الداخلية. الاستقرار السوري أهمية كبرى لكل استقرار في كل دولة من الدول العربية. لا يملك أحد أن يطالب أن يقضي بأن رئيس دولة فقد شرعيته، هذا أمر يقرره الشعب.
بدوره كشف وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن اتصال تلقاه من ويليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، مؤكدا أن موضوع السفارتين الفرنسية والأمريكية سيحل وفق اتفاقية جنيف وأن سوريا متمسكة بتطبيق بنود هذه الاتفاقية.
انتهت تصريحات أبدت بمحلها التعبير عن الاحتجاج على قيام السفيرين بزيارة حما، هذا مشروع لكن بأسلوب سلمي. إذا كان هناك نية في خرق هذه القواعد ونحن مصممون على تنفيذها، سأطبق ما كانت تطبقه الولايات المتحدة على بعض السفارات ومنها إيران مثلا، أن لا يسمح للسفير بتجاوز محيط 25 كيلومتر عن مدينة دمشق.
تطورات أوضاع المنطقة وتأثيرها على قضية فلسطين كانت محطة نقاش بين أمين عام الجامعة العربية والمسؤولين السوريين، ولا سيما أن هناك اجتماعا وزاريا للجنة المبادرة العربية سيعقد الخميس في الدوحة، وأن سوريا ستوفد مندوبها الدائم في الجامعة لحضور الاجتماع. أنا سأزرق قناة المنار دمشق.
أصيب 5 فلسطينيين بجروح في غارة شنها طيران العدو استهدفت نفقا على الشريط الحدودي في رفح جنوب قطاع غزة، ووصفت مصادر طبية إصابات الجرحى بالمتوسطة. كما فقد أثر 2 من العاملين في الأنفاق ولا يزال البحث عنهما جاريا. وكان جيش الاحتلال أعلن عن شن 3 غارات على القطاع استهدفت نفقا شرق معبر رفح ومنطقة حي الشجاعية شرق غزة. تمكن فنانون إيرانيون من عرض لوحاتهم في قطاع غزة المحاصر من خلال معرض للفن التشكيلي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العلاقة بين الشعبين. وتم إحضار اللوحات إلى غزة عبر البريد، وعبرت معظمها عن دعم الشعب الإيراني للمقاومة الفلسطينية واللبنانية.
غاب الفنانون الإيرانيون عن معرض الفن التشكيلي الإيراني الأول في غزة وحضرت لوحاتهم، لوحات كانت تعبر بالدرجة الأولى عن مقاومة الشعب الفلسطيني وشقيقه الشعب اللبناني.
أول مرة يتم مهرجان فني تشكيلي إيراني في القطاع، حيث حمل رسالة توصيل رسالة الشعب الإيراني والفنانين التشكيليين الإيرانيين إلى شعبهم الشقيق الفلسطيني بأنهم دائما وأبدا يقفوا بجانبهم.
اللوحات وصلت عبر البريد الإلكتروني وتم طباعتها في غزة لتشكل إضافة نوعية للعلاقات الإيرانية الفلسطينية التي يتم توثيقها بين الشعبين من خلال الفن. هذه المرة
هذه الأعمال تم إحضارها إلى غزة على عبر يعني التواصل الطبيعي، ومن ثم تم طباعتها حتى يكون في هناك مشاركة واضحة ونعرض مدى التحدي الذي تتحداه إيران في سبيل إدراج الحق الفلسطيني.
الإيرانيين أنهم بيعالجوا القضايا الفلسطينية برؤية خاصة، أول حاجة أنهم دائما متضمنين معنا بكل القضايا، بخلاف أنه بيضل الفن كإطار موسع بيعالج مشكلتنا كقضية حساسة بتهم الجميع.
وحاولت شخصيات إيرانية الوصول إلى غزة عبر سفن كسر الحصار والمشاركة في قوافل المتضامنين عبر مصر، لكن النظام المصري السابق منعها. عمادي، قناة المنار، غزة، فلسطين.
افتتحت طهران بورصة للنفط الخام تجعل منها لاعبا أساسيا في تحديد سعر النفط في المنطقة، وتستخرج طهران 4 ملايين برميل من النفط يوميا.
ضيف جديد حل على النشرات الاقتصادية النفطية، بورصة طهران للنفط الخام تنطلق بعد 7 أعوام من التحضير بعرض 600,000 برميل نفط للتداول بسعر 115.8 دولار للبرميل الواحد. هذه الكمية قابلة للزيادة بعد تحديد سعر سوق العرض والطلب.
مع افتتاح بورصة اليوم تحتل إيران المركز الثاني بعد السعودية كثاني منتج للنفط في المنطقة، حيث يكون سعر النفط في بورصة طهران مرجعا أساسيا لأسعار النفط في المنطقة. نحن نستخرج 4 ملايين برميل يوميا، ما يسمح لبورصتنا بالمنافسة.
عرض النفط الخام الثقيل في الأسواق الإيرانية أدخل لاعبا جديدا على مضاربات السوق النفطية، ما دفع بالحكومة الإيرانية لإقرار العديد من المشاريع والقرارات الهادفة لحماية المستهلك والمستثمرين الأجانب.
من أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذ هو رفع العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب. لقد أقرت إدارة البورصة لائحة في هذا المجال، وستعرض على الحكومة لإقرارها وتحديد الأصناف المتداولة في البورصة، ومن خلالها يتم تحديد الإعفاءات الضريبية على السلع لتسهيل شرائها.
وضع النفط الخام في التداول ينهي عقودا من السيطرة الحكومية على هذا القطاع، ويمكن الشركات والمستثمرين الأجانب والمحليين من تأمين احتياجاتهم النفطية بعيدا عن غرف السماسرة والسوق السوداء. تدخل بورصة النفط الخام الإيرانية لعبة التحدي في منطقة الشرق الأوسط، محركة عجلة الاقتصاد المحلية، مخترقة جميع الجهود الدولية والأمريكية لمحاصرة الجمهورية الإسلامية. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
تذكير بعناوين النشرة: الأستونيون 7 يتحررون من الاختطاف بعملية تفاوض غامضة شاركت فيها سفارات أجنبية. بعد 5 سنوات على عدوان تمود، جنود البارجة الإسرائيلية ساعر 5 ما زالوا تحت الصدمة. لافروف يجدد أمام كلينتون موقف روسيا الرافض لأي قرار في مجلس الأمن ضد سوريا. ولمتابعة أخبارنا موقعنا الإلكتروني المنار.com.az. دمتم بأمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.